أنت سيوف الثأر في أجفانها وشكت غبار الذل في أوطانها ومضت إلى الأبطال تابعت صوتها وتذوب من حزن على سلطانها على العدا وتئن طهرا من أسى هجرانها ورأت مآسينا فثارت عزة أين الأولى سلوا لقاء أجفانها ترثي الأكف الضاربات على العدا وتئن طهرا من أسى هجرانها ورأت مآسينا فثارت عزة أين الأولى سلوا لقاء أجفانها تشكو السيوف الغر من ألم النوى وتهيب شوقا في يدي فرسانها تشكو السيوف الغر من ألم النوى وتهيب شوقا في يدي فرسانها يا ويحنا أو ما نجيب ونصلها نشفي له أشجاننا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، خلق الله عز وجل من على ظهر هذه الأرض من جميع الخلائق، خلقهم لحكم عظيمة لا يعلمها إلا هو. وميز الإنسان ممن على ظهر هذه البسيطة بميز أو بميزات، أن جعله مميزا عن سائر الخلائق، جعل له عقلا وخلقه في أحسن صورة، ثم كلفه وأبان له الخير وأبان له الشر، وكيف يستطيع أن يسير على هذه الأرض. وباقي الكائنات جعل الله عز وجل بينها من التدافع ما يدور على هدف واحد، هو طلب البقاء على هذه الأرض، إذ جميع ما في هذه الأرض مخوف. فمن ثم نشأ الصراع بين جميع الكائنات على حب البقاء وعلى الرغبة في الاستمرار في العيش على هذه الأرض. ربما تميزت حيوانات على أخرى بحسب القوة وبحسب البطش وبحسب الرغبة في حب الاستمرار على هذه الحياة. ومن ثم حينما ننظر إلى عالم الغابة نرى أن هناك حيوانات تميزت، فنسمع عن الأسد أنه سيد الغابة، شاركه النمر وربما بعض الحيوانات، ونسمع عن صفات في عالم الغابة، نسمع الذئب وأنه يتصف بالغدر، والثعلب يتصف بالمكر. وهذه الغابة بقدر ما فيها من قوة بقدر ما فيها من بقاء. فكان للأسد هو الحظ والنصيب في سمعة البقاء. نرى أيضا هذا الجو تنازعته الطيور وكلها رغبة في البقاء محبة، حتى سبق النسر وصار هو سيد هذا الهواء وسيد الجو بلا منازع. نافسته بعض الكائنات إلا أن المنافسة ضعيفة. فحينما ننظر إلى الجو ونرى من يملك نرى أن النسر هو الأول. ولو نظرنا إلى عالم البحار لرأينا أيضا من الكائنات صراع، أن الأقوى يأكل الضعيف وأن الأكبر يبتلع الأصغر، وأن هناك من التدافع أيضا، حتى نالت بعض الكائنات رقم العلو كالحوت أو كسمك القرش أو غيرها من الكائنات. فأمر التدافع على هذه الأرض أمر جبلي اختياري تختلف فيه الكائنات. فلما أراد الله عز وجل أن يخلق كائنا مميزا ليورثه هذه الأرض خلق آدم عليه السلام وجعل منه حواء، أباح لهما الجنة على فترة من الزمان لتهيئ الأنفس للنزول إلى الصراع على هذه الأرض. كان هناك عدو آخر الذي رفض أن يسجد للأبوين هو إبليس، فحذر ربنا تبارك وتعالى آدم وزوجه من هذا العدو الخطير، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فعلم آدم أن العداوة قائمة بينه وبين هذا الخصم وأنها لن تنتهي إلا بإخراجهما من الجنة، بل ربما ليصل الحد أي حد العداوة عند الخروج من الجنة بل إلى أبد الآباد. ولكن نسي آدم عليه السلام فأكل من الشجرة وخالف المنهج الذي أراده الله عز وجل لهما، فخرجا هو وزوجه فخرجا من الجنة. ولكن هل هذه العداوة قد انتهت وهذا الصراع على البقاء بين إبليس وذريته وبين آدم وذريته قد انتهت؟ الجواب لا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، بل قال ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فربنا تبارك وتعالى برحمته وحكمته جعل لهذا الإنسان منهج كيف يتعامل به مع هذا العدو وكيف ينجو من كيده. بل إن الملك الرحيم الكريم الودود نبه هذا الإنسان أن هذا الشيطان لن تعدو عداوته عن مكر وعن كيد، كما قال عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكلما تمسك العبد بالمنهج الذي أراده الله عز وجل لهذا الإنسان نجا، وكلما حاد عنه هلك. والصراع مستمر لم ينتهي البتة بإخراج الأبوين من الجنة. ماذا أراد إبليس؟ أراد إبليس أن يذل الأبوين، وفعل وأخرجهما من الجنة. ولكن هل انتهى الصراع بين الأبوين وبين إبليس؟ الجواب لا، الصراع مستمر بين الذري، وإبليس قابع واقف على أبواب الذري، لا يرى بابا للخير إلا ويثبط، ولا يرى بابا للشر إلا ويفتح. ومن ثم كان الصراع عنيف، يطول تارة ويقصر أخرى، حتى وقع الصراع بين الذرية وعظم الخلاف. فكان أول صراع بين الذرية بين أخوين، بين ابني آدم، بين هابيل وقابيل. فإن كان من سنن الخلق أن حواء كانت تنجب في كل بطن ذكر وأنثى، وكان يحدث التزاوج على سبيل الاختلاف، الذكر من هذه البطن إما أن يتزوج من السابقة أو اللاحقة، وكذلك الأنثى. فكانت أخت هابيل الأخ قبيحة التي كانت معه في بطنه، وأخت قابيل جميلة، فحسد قابيل هابيل وقال لأخيه، وهذا أول صراع: لأقتلنك. احتدم الصراع والخلاف وعظم الحسد، حتى أصر الأخ على قتل أخيه: لأقتلنك. وقع نوع من الخيار أن قرب قربانا، قربانا إلى الله عز وجل، فأيهما أخذ قربانه كان هو الأصوب، وقرب قربانا فتقبل من أحدهما من هابيل، ولم يتقبل من الآخر قابيل، فوقع القتل. وكان قتل عجيب، قال: لأقتلنك، وكان هابيل هو الأقوى، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. أصر على المنهج الذي أراده الله عز وجل وثبت: ما أمرنا أن يقتل أحدنا الآخر، فإن بدأتني بقتال لن أقاتلك، وإن هممت بقتلي لن أدافع. فقتل قابيل هابيل وانتهت القصة. ومنها كانت سنة في الخلق، أي في خلق آدم، القتل. وفي الحديث: ما من مقتول من ابن آدم يقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه، أي نصيب، لأنه أول من سن القتل. عظم الصراع بين الخلق حتى وصل الصراع إلى درجة عجيبة في المنهج الذي أراده الله عز وجل. اختلف بنو آدم، أيعبد الله أم لا يعبد؟ فوقع الشرك في هذه الأمة، وقع في زمن نوح عليه السلام، وعبدت الأوثان، الحجر والشجر، واختل أمر العباد. ولكن الله عز وجل برحمته أرسل رسولا، أرسل نوحا عليه السلام، دلهم على الله ودعاهم إلى الأصل الذي عندهم في نفوسهم، وإلى الميثاق الذي يعرفونه، ولكنهم أبوا. قال رب إني مغلوب فانتصر. فكان العقاب أن أهلك الله عز وجل المخالف وأبقى المصيب. وهكذا تمر أيام الدنيا في صراع، بعد أن كان من عدو خارجي بين إبليس وبين الذرية، انتقل إلى الذرية بعضها بعضا. وبعد أن كان الصراع على حب البقاء، صار صراع أديان وصراع عقائد. أمة تقوم تعبد غير الله عز وجل، وأمة تقاتل من عبد غير الله. هذه تعلو تارة وهذه تسفل. يأتي نبي ويخلفه نبي، والصراع لا ينتهي بين الحق وبين الباطل. دارت الدنيا ودار الزمان، ونقرأ في القرآن من القصص: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نرى أمة كفرت بالله عز وجل، فأذاقها الله سبحانه وتعالى في عظمته وكبريائه بأسه فأهلكهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. تدافع بين حق وبين باطل، ولكن الغلبة والقوة للحق. طالما أن الحق معه من يقوم به. ولكن على فترات من التاريخ تخلو الأرض من داع إلى الحق، ويعظم الباطل ويشتد. ولكن الله عز وجل لما جعل من سنن التدافع يجعل هناك حقا يقوم فيقضي على هذا الباطل، إلى أن ابتعث الله عز وجل نبيه على فترة من الرسل على ضعف من الرسالات. هناك ديانتان ظاهرتان، اليهودية والنصرانية، إلا أن أصحابهما تخلوا عن هذه الرسالة بسبب قوة الباطل وغياب الحق وتغييري. كانت هناك قوتان على هذه البسيطة بينهما من التدافع والقوة يتصارعان على هذه الأرض من يملك، هما فارس والروم. كانت فارس قوة لا تقهر، وكذلك الروم قوة لا تقهر. ولكن دارت الأيام وغلب الفرس الروم، وقيل هذا كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قصة، ذكروا أن كسرى أراد أن يدحر وأن يغلب الروم، فكان بينهما من التدافع تارة للروم وتارة لفارس. فقيل له أن هناك امرأة لا تنجب إلا العظماء. فذهب إليها وقال لها اختاري لي من أبنائك. فكان عندها جملة من الأبناء، فقالت هذا صفة كيت وكيت، إلى أن وقفت على أخوين من أبنائها. الأول اسمه فرخان، وكان فرخان صاحب قوة وبطش، والثاني اسمه شهريزاد. شهريزاد هذا كان عنده حلم وحكمة. فجلس كسرى يقارن بين الأخوين حتى اختار شهريزاد أو شهريار، وجعله قائدا على جيش كسرى، وانطلق إلى بلاد الروم. وما هي إلا شهور حتى بلغ النصر المظفر، وأن فارس قد غلبت الروم ودحرتها، حتى أن هرقل انتقل من أرض الشام إلى وسط الروم. دخل شهريارار هذا أو شهريزاد هذا فخرب بلاد الشام، وانتصر على الروم وعاد مظفرا، وكان هذا يعجب العرب كثيرا، لأن فارس عباد نار وعباد أوثان، ولأن الروم كانوا على دين يعبد ألا وهي النصرانية. فنزل القرآن غلبت الروم في أدنى الأرض أي الشام، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكانت العرب تتعجب إن القوة للفرس، وأن الروم قد اندحرت وهزمت، وأن الصراع وقف بين فارس وبين الروم، فبين الفرس وبين الروم مسافات يطول فيها السير، ويصعب فيها أن تقترب الروم من بلاد فارس. فجاء بعض المشركين إلى الصديق رضي الله عنه وقال له يزعم نبيكم أنه نزل من القرآن أن الروم ستغلب، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وكان الصديق لا يتردد أبدا، إن سمع كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفكر أن يشك فيها. فقال نعم ستغلب فارس وسينتصر الروم. فقال هذا المشرك أقامرك أن أجعل بيني وبينك رهان، ولم يحرم الرهان بعد. فراهنه الصديق على 10 من الجمال، وحدد له المشرك المدة 7 سنين أو 7 سنوات. فرجع الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبره، حتى انقضت 7 سنوات وما زالت الغلبة لفارس. فجاء المشرك يطلب حقه، لأنه تفوق بما عنده على الصديق وغلبه بالرهان. فذهب الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان أخبره بما وقع بينه وبين المشرك، فقال يا رسول الله راهنت أو قامرت فلان على قول الله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال يا أبا بكر وما البضع؟ إن البضع مدون 10، أي من 1 إلى 9، فارجع فزد في رهانك ضاعف. فرجع الصديق بعد انتصار فارس، وكان البطل المزفر شهريارار أو شهريزاد هذا، رأى أخوه فرخان رؤيا، رأى أنه يجلس على عرش كسرى وكان على حالة من السكر مع جماعة من الفرس، فانتقل الخبر إلى كسرى ملك الفرس، فزعته رؤيا فرخان، وأرسل إلى أخيه شهريار هذا أو شهريزار هذا رسالة: إذا وصلتك رسالتي فاقتل فرخان. فقرأ هذا القائد هذه الرسالة، ثم راجع فيها الملك: أيها الملك، إن فرخان من خيرة وأقوى رجالك. فتريث، فرجعه الملك: ائتني برأس فرخان. كانت المراجعة بين الملك وبين قائده في 3 مرات، حتى خاف الملك أن يفشو الخبر إلى أخيه، فأرسل هو رسالة إلى فرخان: إذا وصلتك رسالتي فأنت القائد، واخلع شهريزار هذا ثم ائتني برأسي. فلما وصلت الرسالة إلى فرخان قرأها، ثم خلع أخاه، ثم جاء به وقال: سأقتلك لأقرب رأسك إلى الملك. فقال: أيها القائد، لا تعجل علي حتى أعطيك وصيتي. فقال: افعل، لك علي حق. فأخرج من جراب معه رسائله بين كسرى فيما يتعلق بقتل فرخان، ثم قال: هذه وصيتي فاقرأها. فقرأ فرخان الرسالة الأولى بين الملك وبين أخيه، يأمره أن يأتيه برأسه، وشهريزار يراجعه: إنه من خيرة رجالك. حتى وصل إلى الرسالة الثالثة، قرر فرخان أن يتفق مع أخيه، وعلم أن الملك أراد بهما خدعة، فخلع الملك كسرى، ثم خرج في 50 من رجالهم ممن يثقون فيهم، وأرسلوا إلى ملك الروم: أن ائتنا في 50 من رجالك، نريد أن نلقاك، فإن الورق لا يكتب ولا يوصل ما نريد. خاف هرقل أو ملك الروم أن تكون خدعة، فخرج في 500,000 مقاتل، جعلهم حوله على الجبال والآكام، حتى وصل وأخبره الحسس أو الحرس أو الذين قدامه أن فرخان وأخيه ما جاء إلا في 50 رجلا فقط. فدخلوا معه 50 في خيمة، وكان بينهما مترجم، فأخبر شهريزار وفرخان ما وقع، وأننا قد خلعنا الملك ونريد أن نكسره. فقال: نعم الرأي. ثم اتفقوا جميعا، كان بينهما مترجم، وكان لكل واحد منهما معه سكين، فقال: إن السر إذا خرج من اثنين فشل. فقتل المترجم، ثم انطلقت الروم ومعهما القائدان العظيمان، وغلبت فارس وقتل كسرى، وربح الصديق رضي الله عنه الرهان، غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين. حينما ننظر إلى التاريخ نرى أن أمما تقام بلا سبب، بلا سبب، وأن أمما تسقط بلا سبب. لن نرى قوة، وما نسمع عن قوة أقامت أمة أو أزالت أمة، بل نرى أن أمما أهلكت بالريح، أن أمما جعل الله عاليها سافلها، أن أمما أهلكت بالصيحة. فكان التدافع بين بني الإنسان صراع، غالبا يكون صراعا دينيا، بين حق وبين باطل. والأكثر انتشارا وشيوعا بين الناس صراع البقاء، الغلبة، صراع على تجارة، على زراعة، على مال، على منصب، على جاه، هذا هو الصراع الدون. أما الصراع الأعلى هو الصراع من يغلب ليصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، ما دور الإسلام في صراع هذه الأمم وهذه الدول؟ إن الإسلام صراع صارع بين الدولتين بعد أن غلبت الروم فارس، وكانت هذه الغلبة في العام السادس من الهجرة عند صلح الحديبية، وانتصرت الروم على فارس وقتل كسرى، وكان للروم منزلة ومكانة، وكان قائدهم عاقلا فطنا ذكيا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية أرسل إليه رسالة وعرض عليه الإسلام، ولكن عظمة النصر والتمكين على بلاد فارس جعلت من الروم قوة يصعب عليها أن توافق هذا العربي الذي يراسلهم من المدينة، من أرض لا تعدل جزء من قرى بلاد الروم. فنفروا نفرة، خاطبهم ملكهم، ليس الرجال بالبلاد ولا بالمنازل والأوطان، هذا نبي وقد سمعنا عنه من قبل. فأبوا ونفروا نفرح وصاحوا صيحة حمر الوحش وأصروا على أمرهم. فكان هناك صراع، صراع بين الفرس وهي دولة قد ضعضعت، فبعد تولي أو بعد موت كسرى تابعه ملوك غالبهم نساء، بنت كسرى ثم ابنة أخرى إلى آخره، حتى لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد موت كسرى تولت امرأة، قال: ما أفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. فكان أمر كسرى سنوات، فذابت وزالت دولة الفرس بالكلية على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصارت الفرس أثرا بعد عين، وبكت القوة الأخرى التي علت ألا وهي الروم. فصار هناك صراع ونزال مستمر، الروم تارة ينتصرون وتارة يندحرون. وأول مدافعة وقعت بين الإسلام وبين الروم في غزوة مؤتة، ولم تكن غزوة بمعنى الغزوة، إنما هي سرية. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل أصحابه مع الروم قوة. سقطت فارس وتضعضعت مجرد اسم فقط، أما القوة هي الروم. فما شغل النبي صلى الله عليه وسلم أمر فارس، فأرسل سرية زيد ابن حارثة رضي الله عنه إلى بلاد الروم استطلاع. قتل زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، ثم عاد الجيش بعد أن تولى خالد سالما، حتى أن بعض المسلمين رموا الجيش بالهزيمة، ولكن كان ينازع النبي صلى الله عليه وسلم أمران. الأمر الأول الفرح أن لقي أصحابه الروم وعرفوا طباعهم واختلطوا بهم في موطن قتال قوة. والأمر الثاني ما وقع من قتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. فكانت الأفراح تمتزج بالأحزان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم استمر الصراع بين المسلمين وبين الروم حتى ظهرت الحروب الصليبية وبدأ التدافع بين الإسلام وبين هؤلاء. كانت الغلبة والقوة للإسلام. بعد أيام من انكسار الفرس والقضاء على دولتهم اندحرت الروم، وصلوا إلى القسطنطينية. ما فكروا مرة أن يقبلوا إلى بلاد الإسلام. ثم دارت الأيام وعلى الإسلام حتى ملك الأرض جميعا من مشرقها إلى مغربها. عقبة بن نافع لما وصل إلى أوروبا على ساحل الأطلسي خاض بفرسه وهو يقول: لو أعلم أن خلفك للبحر قوما تبلغهم الدعوة لخطك. وكذلك محمد الفاتح وصل إلى قاع ومكان ومقر هرقل القسطنطيني. ثم دارت الأيام وتدافع بين المسلمين وبين الروم. علم المسلمون دائما أنهم ما غلبوا في أول الأمر ولا في وسطه ولا في آخره لا بعدد ولا بعدة، إنما كان بقدر تمسكهم بهذا الدين بقدر النصر وبقدر تخليهم الهزيمة. فكلما اقتربوا من الله عز وجل عزوا، وكلما تأخروا وتكعكعوا ذلوا، ورأوا هذا رأي العين. فكلما وقعت هزيمة لاذوا إلى الله عز وجل فرارا، جاءوا إلى الملك سبحانه استغاثوا من تضرع وبكاء. حتى أن من أشهر القوات صلاح الدين الأيوبي لما ذاق مرارة الهزيمة ورأى أن الصليبيين منذ قرابة 90 عاما يحاصرون المسجد الأقصى، جار صرخ في العلماء، نادى على المنابر: أرجعوا الناس إلى الله عز وجل، لن ننصر إلا بعزة، بعزة مع الله سبحانه. وصلته رسالة: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منكس. رسالة من مكلوم أرسلها إلى قائده أن المسجد الأقصى بيد الصليبيين، وأن بقعة من بقاع الإسلام وقعت في أيدي النصارى. فأقسم صلاح الدين، أقسم ألا يستروح إلا بعد أن يفتح بلاد الإسلام وأن يرد المسجد الأقصى، وفعل. أيها المسلمون، دارت الأيام صراع الحضارات، صراع الدول، دولة تقوم ودولة تخبو، إلى أن صار الأمر، لا أقول صراع، ليس هناك صراع، بين إمبراطورية تحكم هذه الأرض لا بدين ولا بأعراف ولا بقوانين ولا بشيء، قانونها هي تحكم كيفما شاءت بما شاءت، تضع من شاءت من حكام على هذه الأرض وتزيل من شاءت من حكام على هذه الأرض. قانونها الحمل الوديع مع أقوام، وقانونها قانون الغاب مع أقوام. هي التي كسرت روسيا وساعدت أفغانستان من أجل بقاء حر في بلاد الإسلام، وهي التي أزالت أفغانستان وقتلت الأطفال، هي التي وضعت أقواما وأزالت آخرين لأنه ليس لها منافس على هذه الأرض. ومن فكر بخلاف هذا فقد خالف عقله الصواب. ليس الآن هناك صراع البت بين دولتين أو بين فئتين، أبدا ليس هناك صراع، إنما اللعبة في يد دولة واحدة، الإمبراطورية الأمريكية. فمن فكر في خلاف هذا ربما باعد الصواب، ربما احترق، ربما تمزق، ربما ضاع عقله. سبيل النجاة بسيط، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، أن ترجع إلى حق ليس مرقع. استمعت إلى مناظرة من أحد الأفاضل مع صليبي نجس، فكان المناظر مسلم والمحاور علماني، فكان المناظر المسلم بحرارة المسلم يدافع عن الإسلام. يسأله هذا الصليبي: ها عندكم في الإسلام حتى يعطوا الجزية؟ فسكت المناظر المسلم، قال: هذا أمر قد انتهى، والجزية بمثابة الضرائب. فضحك الصليبي بخبث وقال: ضرائب؟ اقرأ باقي الآية يا شيخ، حتى يعطوا الجزية عن يد. ها، فأكملها المذيع وهم صاغرون: هذه ضرائب؟ هذا إسلامكم؟ فظل المحاور يرقع، يعني المحاور المسلم. الذي أدهشني المذيع العلماني، قال: يا فلان اصبر حتى نخرج ما عنده. هذا ديننا؟ أديننا يرقع؟ أمسلم على ظهر الأرض عرف الله عز وجل ينكس رأسه لأحد؟ أبدا. كانت الجزية حينما كان العلو للإسلام، وكان النصارى يعيشون في أمن وأمان، كان لا يجرؤ مسلم أن ينتهك حرمة ذمي ليس من نفسه ولكن من شرع الله عز وجل. كان لهم ضوابط في دين الله تبارك وتعالى، كانوا مسالمون. حينما كانت الدائرة بيد الصليبيين، كم ذبحوا من مسلمين، كم هتكوا من أعراض مسلمات. ماذا فعلوا في بلاد الأندلس؟ ماذا فعلوا في البوسنة والهرسك؟ ماذا فعلوا في الشيشان؟ ماذا فعل الغرب المسالم في أرض العراق؟ في أرض العراق كم هتك من أعراض، حرائر، كم ذبح من أطفال في أرض العراق المسلمة، كم كم كم. إن الإسلام لا يرقع، ومن حاول الترقيع هلك. أيها الحبيب، راجع نفسك، أين الطريق؟ اصبر. حينما فزع بعض الصحابة، فزع بعض الصحابة، خباب من حال الإسلام والمسلمين، تعذيب، تنكير. أما هناك سبيل للترقيع، سبيل لحماية هذه الأنفس التي تعذب في مكة. كشف خباب عن ظهره، عن بطنه. ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ماذا كانت تريد قريش؟ لا شيء البتة إلا المسالمة فقط، أن يسكت المسلمون عن المشركين فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم،
يا أمة محمد أفيقوا، يحفر له في الأرض، يوضع في حفرة، فيوضع المنشار في مفرق رأسه ويخير بين العجز والفجور وبين الإسلام، فيختار الإسلام فينشر، ويؤتى بأمشاط من حديد فيفصل ما بين لحمه. انظروا إلى مدى هذا التعذيب الذي لا يتحمله أحد، يمشط بين لحمه وعصبه وعظمه ولا يتردد ولا يصرف ذلك عن دينه أبدا. بصبر مع الله عز وجل ستنال النصر. ولكنكم قوم تستعجلون. أسأل الله الكريم الملك المنان أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. اللهم أعز هذه الأمة، اللهم أعز هذه الأمة، اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، اللهم ردنا للإسلام ردا جميلا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.
على العدا وتئن طهرا من أسى هجرانها، ورأت مآسينا تثارت عزة، أين الأولى سلوا لقاء أجفانها. تغفي الأكف الضاربات على العدا وتئن طهرا من أسى هجرانها، ورأت مآسينا تثارت عزة، أين الأولى سلوا لقاء أجفانها. تشكو السيوف الغر من ألم النوى وتهيب شوقا في يدي فرسانها. تشكو السيوف الغر من ألم النوى وتهيب شوقا في يدي فرسانها. يا ويحنا أوما نجيب ونسلها نشفي له أشجاننا.